الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير عليه رحمة الله، وقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات. على هذا، لو أن رجلا بنى مسجدا وقصد أنه إذا مات يدفن بجانب مسجده إن لم يقل في طرح مسجده إن لم يقل في داخله، هذا مسجد ما أسس على التقوى من أول يوم، أسس على إرادة تعظيم النفس، يريد أن يقبر بجانب مسجده يشيد بنفسه. أما إذا قصد أنه يدفن في المسجد فهو عازم أن يقلب المسجد إلى مقبرة، لأن موضع القبور ليس محلا للصلاة ومحل الصلاة ليس محلا للقبور. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تجعلوا صلاتكم كالقبور، فالمقابر ليست موضعا للصلاة، فتحرم بيتك من الصلاة فتجعلها كأنها مقبرة. فلهذا قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. فلهذا فالمقابر ليست موضعا للصلاة، فهي تختلف عن المساجد، فلا تجعل المسجد مقبرة يدفن فيها. بعضهم يحتجز قطعة في حوش المسجد له ولأولاده وزوجته يقبرون فيها. هذا مسجد ما أسس على التقوى من أول يوم. لو أنه بنى مسجدا من أجل أن يقيم فيه الحضرات والموالد وغير ذلك، فما أسس هذا المسجد على التقوى من أول يوم؟ ما أسس على التقوى من أول يوم؟ وهكذا بارك الله فيكم، لو أسسه وبنى المسجد من أجل أن يدعو فيه إلى تكتل حزب معين، فهذا المسجد ما أسس على التقوى من أول يوم، أسس على الحزبية. فأي مسجد أسس ليكون منطلقا لبدعة منطلقا لحزبية منطلقا لشرك فهو مسجد لم يؤسس على التقوى. وإذا صليت فيه فالصلاة صحيحة، لكن هو نفسه ما نال الأجر الذي يناله عمار المساجد الذين أسسوا بيوت الله على التقوى من أول يوم. قال: وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين والعباد العاملين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هؤلاء الذين يحبون أن يتطهروا صالحون، فعلى هذا فإذا كان هناك مسجدان أحدهما فيه أناس صالحون أو أهل علم ونحو ذلك، فلأن تصلي في هذا المسجد أفضل من أن تصلي في مسجد ليس فيه مثل هؤلاء. وهذا ماذا بارك الله فيكم، ليس معناه أن ذلك المسجد الآخر فيه شر أو نحو ذلك، لا، قد يكونون من عوام الناس الذين قد يكون عندهم الطاعات والمعاصي والخير والشر، لكن المسجد الذي رواده أهل صلاح وخير وثقة وعلم وفضل لا شك أن الصلاة معهم أفضل. والآية تشير إلى هذا. نعم. والأخ يسأل يقول: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ما المراد؟ المراد بها النوافل، أما الفرائض فمحلها بيوت الله بالنسبة للرجال. الرجل يصلي مع الجماعة، ما يصلي في بيته. نعم، يصلي في بيت الله جل وعلا. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر بحطب فيحتطب، ثم أخالف إلى رجال لا يحضرون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فهذا تهديد لهم لأنهم ارتكبوا معصية كبيرة. والمراد للصلوات التي هي في البيوت صلاة النافلة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. هذا بالنسبة للنساء. للرجال، أما النساء فبيوتهن خير لهن حتى في الصلوات التي هي صلاة الفريضة. قال: وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات، يعني قوله يحبون أن يتطهروا. وينبغي عليك أن تحرص على إسباغ الوضوء. لا يشترط في إسباغ الوضوء التسليف، ينبغي أن تكون الواحدة مسبغة، ينبغي أن تكون الواحدة مسبغة، يعني يتم لك إسباغ الوضوء بالمرة الواحدة، وذلك بإنايتك بتمرير يدك على العضو حتى تتأكد أنك قد أوصلت الماء إلى جميع أجزاء العضو. نعم. ثم تأتي الثانية مثلها والثالثة مثلها. وهو أكمل الوضوء. وهكذا بارك الله فيك، الحفاظ على الوضوء في غير وقت الصلاة، الحفاظ على الوضوء في غير وقت الصلاة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهكذا بارك الله فيك حديث بلال، قال: يا بلال، لقد سمعت خشفا عليك في الجنة، فما هو أرجى عمل عملته؟ قال: ما تطهرت من طهور في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت ما كتب لي. فالعجيب أن بلالا علم أن هذا هو السبب وصدقه عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يدل على غزارة علم بلال، رجل عالم لزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيلة البعثة، منذ أن بعث إلى أن مات، منذ أن بعث إلى أن مات، إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ملازم له. بارك الله فيك. وهذا الشاهد أنه قد يقول شخص: أنا ما توضأت وضوءا إلا صليت بذلك الوضوء، لكن أتوضأ لصلاة الفجر ثم لا أعيد الوضوء إلا في صلاة الظهر. ينتقد الوضوء أو لا ينتقد، المهم ما أعيد الوضوء إلا صلاة الظهر، وأتوضأ وأصلي الظهر، ثم لا أعيد الوضوء إلا في صلاة العصر، ثم لا أعيد الوضوء إلا في صلاة المغرب، ثم لا أعيد إلا في صلاة العشاء. نقول: لست مقصودا. قضية بلال تختلف عن حالتك. بلال كان إذا انتقض وضوءه أحدث وضوءا آخر وصلى به، كلما انتقض وضوءه توضأ مرة أخرى وصلى به، فقد يحتاج إلى الوضوء في الضحى مرتين أو ثلاث. فكلما انتقض وضوءه توضأ وصلى، قد ينتقض وضوءه بين الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب، ويجوز أن يصلي سنة الوضوء ولو بين العصر والمغرب، فهي من نوافل الأسباب، وهكذا بين المغرب والعشاء. وهكذا قد ينتقض وضوءه في الليل عدة مرات. فهذا شأن بلال، فشأنه يختلف عن شأن الذين لا يتوضؤون إلا لأداء الصلاة ثم يريدون أن يلحقوا ببلال رضي الله عنه. هذا بارك الله فيكم في الحفاظ على الوضوء وإسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء. وكم من الناس من يستعجل في الوضوء فيفرط في أشياء كثيرة. يا إخوة، تلاحظون أن كثيرا من الناس عندما يغسل يده اليسرى لا يغسل الكف من الداخل. كيف يفعل؟ يأخذ كفا من ماء وصب على يده، وكفه مقبوضة ومشى، كفه ما غسلت، يرى فيها ماء. نعم، هذا حين غسلت وجهك، هذا الماء فيها من غسل الوجه، إنما غسل وجهه غسل بالسنتين. لكن عندما يغسل يأخذ الكف من الماء باليمنى ويغسل، وكفه ما يأتي عليها من الداخل. هذا ملاحظ في كثير من الناس، يخطئ فيه كثير، فانتبهوا. وهكذا خلف القدم، كثير من الناس أو قل بعض الناس ربما يتساهل ولا ينتبه، فيبقى خلف رجله يابسا. وهكذا مسح بعض الرأس، مسح بعض الرأس. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صحيح، لو مسحت بعض رأسك فقد أتيت بمنطوق الآية، لكن تعال إلى مفهومها. أنت لو مسحت على الجدار تقول مسحت على الجدار، وأنت ما مسحت إلا بعضه، فيصدق عليك أنك مسحت الجدار وأنت ما مسحت إلا بعضه. لكن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الحاكم في ذلك والفيصل. فالذي ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما نعلم كيفية واحدة في مسح الرأس، وهو أنه كان يضع ماء في كفه ويجمع الماء، يضع الماء في كفي الثنتين، ثم يبدأ بمقدم رأسه ويذهب بهما إلى الخلف، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يدخل السبابتين في أذنيه ويمسح بالإبهامين من ظاهر أذنيه. هذه هي الكيفية واحدة طول البعثة النبوية منذ أن بعث نبيا إلى أن مات، وهذا وضوءه. ففعله مفسرون للآية، فالذين يقتصرون على مسح جزء من الرأس يستدلون بمنطوق الآية فامسحوا برؤوسكم، هذه الناس شوف انظر ما أعرضها، لو مسحت على طرف هذه يدك تقول نعم أنا مسحت على المسح صحيح، لكن تريد أن تطبقه على الرأس أنك مسحت ببعض فيصدق عليك أنك مسحت. فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبينه. قال والتنزه عن ملابسة القاذورات، يعني أنه يحافظ على طهارة بدنه وثيابه لا سيما عند الاستنجاء. فقد تقدم لنا أن المراد بقوله يحبون أن يتطهروا أنه غسل الأدبار، أنهم يستنجون بالماء، كانوا يستنجون بالماء. جيد، إذن المراد أن تستنجي بالماء وتنقي نفسك قبلا وجبرا، وما اتصل بذلك إذا كانت النجاسة قد تحركت من مكانها فتنزه نفسك وتنظف نفسك. وكم من الناس من يتساهل في ذلك، لا سيما البدعة اليمانية التي لا نعلم لها مثالا على وجه الأرض، أنه يدع سرواله يتنجس، فإذا جاء إلى الصلاة خلع السروال ودخل يصلي بحجة أنه عازم على خلع السروال، يتساهل في تطهيره، وبعضهم يتساهل حتى في نظافته، فتراه يخلع سروالا كان في قديم الزمان لونه أبيض وقد أصبح لونه مختلفا، لو شئت أن تكتب عليه بعود لكتبت من كثرة الأوساخ المتراكمة عليه. نعم، ولا يبالي بطهارته ولا بنظافته بحجة أنه يعني يخلعه. بعضهم يخلعه ويرميه وسط الأحذية، وأحذيته وأحذية الناس مبللة بالماء من دورات المياه. نعم، وبعضهم يضعه في جيب الكوت، فإن كان نجسا فقد حمل النجاسة. نعم، وبعضهم يخلعه ويحمله بيده إلى المسجد، وبعضهم يضعه على فراج المسجد وهو معتقد أنه نجس وقد تبلل من يده فتبللت النجاسة، فلا يؤمن أن يلوث فراش المسجد، إلى غير ذلك. وبعدها بارك الله فيكم حمله بيده وتوسخت يده ودخل المسجد ومسح وجهه. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، ووضع النجاسة على وجهه ولحيته، بدعة منكرة. لاحظ كم من المخالفات تحصل بسبب التساهل في الطهارة. الله عز وجل يقول ثيابك فطهر، تنجس سروالك اغسله. نعم، عود نفسك أنك تستنجي أو تستجمر، إما أن تستنجي وإما أن تستجمر، لكن بهذه الصورة بهذه الطريقة هذا أمر منكر. نعم، بعض السائقين سائق السيارات يكون عنده في السيارة ركاب يأخذ بعضهم الله أعلم يصلي أو لا يصلي، إذا جاءه البول جنب على جنب وفتح باب السيارة وجلس مكانه، الركاب في المقعد الثاني يرونك وبال وقام مباشرة وركب، وربما يكون في المقعد الثاني خلف امرأة ولا يبالي وقام بنجاسته، لا استنجى ولا استجمر وركب السيارة وواصل السير على ما هو عليه، هذا منكر، ما يحافظ على طهارة نفسه ولا على طهارة ثيابه ولا استحيا من الناس لا من المارين ولا من الركاب. نعم، فلهذا بارك الله فيكم من تساهل أو من ترك سنة ارتكب بدعة، في الغالب إن لم يكن في الأصل أن من ترك سنة ارتكب بدعة، هذا ارتكب مخالفات عدة، فنزع السراويل يعتبر بدعة، نزع السراويل عند أداء الصلاة يعتبر بدعة، وترك المحافظة على الطهارة معصية أخرى. بعض الناس يعتقد أن عرق بين الرجلين ينجس الثياب، هذا غير صحيح، إذا كانت ثيابك طاهرة وقد أحسنت الاستنجاء ثم حصل عرق فعرق ما بين رجليك طاهر فهو من بدنك، وهكذا بعضهم قد يعتبر الريح نجسة إذا خرجت منه ريح، الريح وإن كانت رائحتها كريهة لكنها ليست نجسة، فلو اعتقدتها نجسة للزم غسل ثيابك وللزم أن تغتسل أنت والأرض التي حولك والناس الذين وصلت إليهم، يلزم الجميع أن يغتسلوا إذا كانت نجسة. نعم، فدائما تجد أن الباطل متكلف ومرهق ومتعب، والله المستعان. فالذين يحافظون على الطهارة ويحافظون على الوضوء وإسباغه هؤلاء ينبغي أن يكونوا أن تكون حولهم في الصلاة، قال وعلى استحبابه، قال فيه دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات. وقد قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت شيبان أبا روح كيف صح شبيبا اقرأ لنا ترجمته، قال سمعت شبيبا أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم الصبح فقرأ الروم فيها فأوهم. هذا مثال، لصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه أحيانا قد يطيل بهذا المقدار، قرأ سورة الروم. قال فأوهم فيها، يعني أخطأ في القراءة. أي نعم، ولم يوصف بتدليس لأنه هنا عن شبيب بن من؟ ابن من؟ شبيب بن نعيم. كيف؟ أخطأ من عده، أخطاء من عدوه في الصحراء ثقة خيرا، لكن انظر ما سبب وهمه في الصلاة. فقرأ الروم فيها فأوهم، فلما انصرف قال إنه يلبس علينا القرآن، إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. قال حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. لما حسنه؟ اقرأ ترجمة عبد الملك بن عمير. كيف؟ ضعفه الألباني، وهنا يقول حسنه الألباني. ائتونا بصحيح الترغيب والترهيب رقم 222، وصحيح الجامع رقم كم؟ الله يهدي الجامع. طيب ائتونا به من الكتابين. اقرأوا ترجمة عبد الملك بن عمير. حفظه. خيرا. قال ثم رواه من طريقين آخرين، عن عبد الملك بن عمير عن شبيب أبي روح من ذي الكلاح، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكره. قد يكون في الطريقين الآخرين ضعف حين عدوه في الصحابة، لأن الحافظ يقول أخطأ من عده في الصحابة. خيرا. من ذي الكلاع، أين ذو الكلاع؟ أي أين هذه البلاد؟ إب وما حواليها يمتد إلى إب وحبيش والعدين وبعدان، كل هذا الكلاع. ذو الكلاع من حمير. خيرا. المهم ذو الكلاع هي إب وما حواليها. خيرا.
لكن بلاد
قال فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. وجدتم الحديث في الموضعين؟ أي كتاب هذا؟ ضعيف الجامع. اقرأ الحديث. هذا ضعيف الجامع. ماذا قال عندك؟ قال إنما يلبس علينا صلاة، يلبس علينا صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهور، بغير طهور، من شهد الصلاة فليحسن الطهور، عن أبي روح الكلاعي. طيب فانظروا صحيح الترغيب والترهيب، يعني نفس السند نفس قال فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. وقال أبو العالية في قوله والله يحب المطهرين إن الطهور بالماء الحسن ولكنهم المطهرون من الذنوب أو المطهرون يصلح هذا وهذا. لكن السياق يقتضي الطهور بالماء. وقال الأعمش التوبة من الذنوب والتطهر من الشرك، يعني لأن الشرك ريس، فاجتنبوا الريس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقد ورد في الحديث المروي من طرق في السنن وغيرها قبل هذا ما جاء الحديث، وقد ورد في الحديث المروي من طرق في السنن وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأهل قباء قد أثنى الله عليكم في الطهور فماذا تصنعون؟ فقالوا نستنجي بالماء. هذه إعادة من الحافظ، وقد تقدم إيراده للأحاديث بتمامها وبجميع طرقها. أحسن، ذكرتنا بالحديث، جزاك الله خيرا. قال ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير. فأولا قال وما يعذبان في كبير، أي في نظرهما أو في نظر كثير من الناس، بل إنه كبير أي في نظر الشرع. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وجاء في لفظ كان لا يستنزه من البول. فقوله لا يستتر يحتمل أنه لا يستتر حال البول بحيث تكون عورته مكشوفة، ويحتمل أيضا أنه بمعنى التنزه، يعني أنه يدع البول يقع في جسمه وثيابه كأن يبول إلى شيء صلب فيرجع البول عليه، أو يبول في وقت الريح فيرد الريح رذاذ بوله عليه. فهؤلاء من أمة محمد، ويعذبون. كيف عرفنا أنهم من أمة محمد؟ لو كانوا مشركين لكانوا يعذبون في الشرك، لكن الأمر الذي يعذبون به معصية من المعاصي التي يفعلها المسلمون. هذا صحيح الترغيب والترهيب. قال عن أبي روح الكلاعي قال صلى بنا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة فقرأ فيها بسورة الروم، فلبس عليه بعضها فقال إنما لبس علينا الشيطان القراءة من أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوء، فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا الوضوء، في رواية فترد فتردد في آية، فلما انصرف قال إنه لبس علينا القرآن أن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء رواه أحمد هكذا. ورجال الروايتين محتج بهم في الصحيح، ورواه النسائي عن روح عن أبي روح عن رجل. قال في التحقيق في التعليق تحت: قلت أبو روح هذا اسمه شبيب ليس صحابيا ولا من رجال الصحيح، وهو ثقة عند ابن حبان والحافظ، والصحابي إنما هو الرجل في رواية النسائي رواه عنه أبو روح وهو الصواب كما قال الحافظ. وكنت قديما توقفت عن تقوية الحديث لجهالة في أحد رواته، ثم ترجح عندي أنه ثقة لتوثيق ابن حبان وابن حجر إياه ورواية جمع عنه والتصحيح في الأصل. هذا تراجع من الألباني عن تضعيف الحديث إلى تصحيحه. خيرا، أخر هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله. هذا تراجع من الألباني وأنه صحح الحديث بعد أو حسنه بعد تضعيفه. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.